واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد المفروغية عن تعريف عقد الإجارة، وقع الكلام في فصول باب الإجارة. الفصل الأول في شرائط العقد وأركانه. ذكر في شرائط العقد: الشرط الأول أن يكون العقد متقوما بالقصد والإنشاء للعلقة الوضعية، وإبراز ذلك بقول أو فعل، وإنما قيد العقد بكونه وإنما قيد العقد بكونه إنشاء لإخراج بعض أسباب التملك كالحيازة مثلا، فإن الحيازة يترتب عليها الملك بمجرد العمل بقصد التملك، أي أن من وضع يده على ما في الخارج مما ليس ملكا لأحدين، فإن وضع اليد بقصد التملك سبب للتملك بالحيازة، وإن لم يقصد الحائز إنشاء الملكية فإنه لا يعتبر في سببية الحيازة للملكية إنشاء الملكية، بل يكفي الحيازة بقصد التملك، بخلاف العقود كالإجارة والبيع فإن سببيتها للعلقة الوضعية، سواء كانت العلقة الوضعية ملكية أو حقية، إنما تتم بالإنشاء لا بمجرد القاصد ولا بمجرد الرضا الباطني، بل لا بد للمتبايعين أو المؤجر والمستأجر من القيام بالإنشاء، كما أنه يعتبر في تحقق سببية العقد إبراز ذلك المنشأ بقول أو فعل، ولا يكفي مجرد الإنشاء في عالم الاعتبار، وإن لم يقم المنشئ بإبراز ذلك بقول أو فعل. والدليل على ذلك مضافا إلى أن المرتكز العقلائي لا يرى صدق هذه العناوين كعنوان البيع أو عنوان الإجارة إلا في فرض إبراز المنشأ لا مجرد إنشائه واعتباره، أن ذلك مما دلت عليه بعض النصوص الشريفة نحو معتبرة غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: علي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، أي إذا أبرز إنشاءه لصفقة البيع بتصفيقه أو ضربه على يد الرجل الآخر فقد وجب وإن لم يفترقا. ولعل هذا هو المقصود بما ورد في بعض الروايات الشريفة: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، على بعض التفسيرات أي إنما يكون الإنشاء سببا لتحقق العلقة الوضعية كالملكية أو الزوجية أو الحقية إذا كان له مبرز، ولا موضوعية لكون المبرز هو الكلام مقابل الفعل أو المبرز الآخر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني في تقوم المعاملة بالإيجاب والقبول، فلا يصدق عنوان البيع أو عنوان الإجارة على مجرد الإيجاب، بل إنما يصدق على المنشأ المعاملي المتقوم بقرار الطرفين والتزام الطرفين ألا وهما الموجب والقابل. وقد استدل على اعتبار الإيجاب والقبول بوجهين. الوجه الأول إن الموجب عند قوله بعتك الكتاب بكذا، أو عند قوله آجرتك الدار لمدة سنة بكذا، هل المنشأ في قوله بعت أو آجرت، هل المنشأ هو التمليك من طرفه، أو أن المقصود ببعت وآجرت هو التمليك المتقوم بمجموع الطرفين؟ فإن كان مقصود الموجب بقوله بعتك الكتاب بكذا أو آجرتك الدار بكذا إنشاء الملكية من طرفه، فهذا ليس بيعا وليس إجارة، إذ المفروض أن البيع والإجارة عنوان للعلقة القائمة بالطرفين، فإنشاء الملكية من طرفه ليس مصداقا للبيع ولا للإجارة، مع أنه يعبر عنه عرفا بقوله بعت آجرت وأشبه ذلك من عناوين المعاملات. وإن كان المقصود إنشاء الملكية القائمة بالطرفين لا من طرفه فقط، إذن فهو موجب وقابل، أي أنه من حيث كونه موجبا فهو أصيل، ومن حيث كونه قابلا فهو فضولي. وبالتالي إذا قلنا إن معنى بعتك الكتاب بكذا أوجبت الملكية وقبلتها، لا يكون للمشتري دور إلا الإجازة، لأن الموجب أصيل من حيث الإيجاب فضولي من حيث القبول، فلا دور للمشتري بعدئذ أو المستأجر إلا أن يجيز هذه المعاملة، مع أن دور المشتري والمستأجر ركني فيها لا مجرد مجيز لما يقوم به الموجب. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ وهي إما الإيجاب إنشاء للملك من طرفه فليس بيعا مع أنه يقول بعته، أو إنشاء للملكية من الطرفين فهو أصيل وفضولي فلا دور للمشتري إلا الإجازة. قد أجيب في المكاسب حيث تعرض الشيخ الأعظم قدس سره لهذه الشبهة، وهناك ثلاثة وجوه للإجابة عنها. الوجه الأول ما نقله الشيخ الأعظم في المكاسب عن بعض معاصريه من أن البيع والإجارة اسم للإيجاب، إذا تعقبه القبول بنحو الشرط المتأخر، أي إذا صدر من البائع أو المؤجر بعت آجرت، فإن تعقبه القبول كشف تعقب القبول على أن البيع حصل من حين الإيجاب وأن الإجارة حصلت من حين الإيجاب، غاية ما في الباب أن تعقب القبول شرط متأخر، وإلا فما هو المعنون بالبيع والإجارة هو الإيجاب، والقبول شرط متأخر لعنونته بالبيع أو بالإجارة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من أن القبول إمضاء للمعاملة وليس شرطا في تحقق البيع، بمعنى أن ترتب الملكية لدى المرتكز العقلائي أو لدى الشارع يتوقف على القبول، فالقبول إمضاء لما حصل من البائع، لا أنه شرط في صدق البيع على الإيجاب، وإنما هو إمضاء له، أي دخيل في ترتب الأثر عليه. ولكن الصحيح أن كلا الوجهين غير تام. الصحيح أن القبول ركن العقد، لا أنه شرط في صدق العنوان على الإيجاب، ولا أنه مجرد إمضاء، أي أنه دخيل في ترتب الأثار، بل هو دخيل في صدق العنوان، لا أن القبول دخيل في ترتب الأثار، أي ترتب الملكية العقلائية أو الشرعية، بل هو دخيل في صدق عنوان البيع وصدق عنوان الإجارة. وبيان ذلك أنه كما سبق منا أن المرتكز العقلائي يرى أن عناوين المعاملات والعقود عناوين طرفينية، بمعنى أن المعنون بالإجارة والعاق والبيع المعنون بذلك هو المبادلة المتقومة بقرار الطرفين، غاية الأمر أن الإيجاب الصادر من البائع تسبب لإيجاد تلك المعاملة، حيث إن الموجب يعلم أن المبادلة المتقومة بالطرفين تحتاج إلى تسبب من الطرفين وقصد لإيجادها من الطرفين، فما يقوم به الموجب هو تسبب من قبله لإيجاد تلك المبادلة المتقومة بالطرفين، فبما أن دوره دور التسبيب وإن لم يكن هو الموجد للمبادلة، لأن الموجد للمبادلة قرار الطرفين، لكن بما أن دوره هو التسبيب لها، لأجل ذلك يكون ما قصده الموجب بقوله بعت أو آجرت، أي أتسبب لإيجاد البيع والإجارة المتقومة بقرار من الطرفين، لا أن القبول شرط في ترتب الأثار، بل هو ركن في صدق العنوان، ولا أن القبول شرط متأخر لصدق العنوان على الإيجاب، بل العنوان مصداقه كلا الطرفين. ولعل ما ذكر هو ما ذكره سيد مصباح المنهاج قدس سره في كتاب الإجارة في صفحة 143، حيث قال في آخرها: كما تقدم أنه لا يشترط في العقد الإيجاب والقبول المتفرع عليه، مو أنه لا يشترط القبول، لا يشترط شنو؟ تفرع القبول على الإيجاب. لا يشترط في العقد الإيجاب والقبول المتفرع عليه، بل يكفي كل ما تضمن الالتزام منهما بالنحو المذكور بحيث يتحقق به العقد عرفان، فيكفي توقيع الطرفين على الورقة المتضمنة لمضمون الإجارة، كما لو كتبت الورقة المتضمنة لمضمون الإجارة فوقع عليها الطرفان في عرض واحد تحقق العقد، من دون أن يكون أحدهما موجبا والآخر قابلا، كما يكفي الإيجاب من وكيل الطرفين أوليهما. لو كان الوكيل وكيلا عن البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر فهو ينشئ المعاملة بكلا طرفيها، أوليهما كولي الزوجة وولي الزوج إذا كان قاصرين، فهو ينشئ العقد عنهما في عرض واحد، حيث يتقوم أو حيث يقوم التزامه عنهما مقام التزامهما، مما يعني أن المعتبر ركنية القبول للعقد، لا أن القبول فعل مطاوع للإيجاب، ولا أن القبول شرط لصدق المعاملة على الإيجاب، ولا أن القبول شرط في ترتب الأثر على الإيجاب، بل إن القبول ركن في عرض ركنية الإيجاب فهو قائم بهما، وإن لم يصدق على ذلك عنوان الإيجاب والقبول. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: بما أن العقد اسم لإنشاء العلقة الوضعية كإنشاء علقة الملكية أو إنشاء علقة الحقية أو الزوجية، وهي هذه العلقة مما لا يمكن ارتباطها بالطرف الآخر إلا بقبوله، باعتبار أن العلقة الوضعية تصرف في سلطان الطرف الآخر، فإن اعتباره مالكا للمبيع في البيع أو مالكا للمنفعة في الإجارة أو زوجا للمرأة، كل ذلك تصرف في سلطنته، فبما أن إيجاد العلقة الوضعية تصرف في سلطان الآخر فارتباط هذه العلقة به يتوقف على قبوله، وإلا كيف يكون مرتبطا بهذه العلقة الوضعية من دون أن يكون من جهته إذن أو قبول؟ وهذا هو الفارق بين العقد والإيقاع، حيث إن العقد متقوم بالطرفين، بينما الإيقاع يصدق على الإرادة من طرف واحد، ولذلك التزم جملة من الأعلام بأن الجعالة والوقف من العقود لا من الإيقاعات، باعتبار تضمن الجعالة أيضا إنشاء علقة وضعية في حق العامل، وتضمن الوقف كالوقف على عنوان العلماء أو على الذرية، أيضا إنشاء علقة وضعية في حق الموقوف عليه، لأجل أنهما من العقود فلا بد من عمل من الطرف الآخر، كأن يكون تصدي العامل للعمل في باب الجعالة هو قبوله، والقبض من قبل الموقوف عليه أو وليه أو وكيله مصداقا لقبوله. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.